أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا وجميع الأخوة المشتغلين بالعلم والعمل الصالح. قال الدرس الرابع عشر. كان اكو فرد كلام في الدرس السابق اخواني حول المورد الثاني اللي ذكره ابن الزبير، ذكروه اخواني اللي هو سورة المائدة: ان الذين امنوا والذين هادوا. يا الله يا الله يا الله يا الله. عفوا شيخ، من هذا الفصول يمكن؟ يا الله يا الله. يا الله يا الله. صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق حول هذه الآية المباركة في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين مكتوبة. هي الآية المباركة في سورة المائدة في القرآن والصابئون. هذا خطأ طباعي، خطأ مطبعي أخواني. الصابئون هذا محل الشاهد، فمحل الشاهد لهذا الراوي هو ابن الزبير هو سورة المائدة الآية 69: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. أين محل الشاهد أخواني؟ هذه الآية وردت في ثلاث مواضع، وردت في ثلاث مواضع موردين، كل المواضع لا إشكال فيهما، ولكن الموضعين الآخرين وردت والصابئين. في هذا الموضع وردت والصابئون. إذا والصابئين لا إشكال بحسب القواعد، قواعد اللغة العربية. لماذا؟ لأن إلا الذين، هذه معطوفة على الذين، الذين اسم منصوب. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، هاي والصابئين معطوفة على اسم إن اللي هو الذين، واسم إن منصوب، فتكون الصابئين صحيحة بحسب قواعد اللغة العربية. هذا ما يدعيه ابن الزبير. أما والصابئون يقول هذه لحن، المفروض والصابئين. في سورة المائدة وردت والصابئون، فهذا ابن الزبير، عروة ابن الزبير يقول أن في هذه الآية من سورة المائدة لحن. في تلك السور والنصارى، أما هنا لا، النصارى وراء والصابئون. واضح اخواني؟ بس والصابئون هذا الخطر، والصابئون. زين، اذا كان هذا واضح استفسروا اخواني، ما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ هل يوجد لحن في القران الكريم؟ يستحيل ان يوجد لحن في القران الكريم. المفسرون اخواني ذكروا لتفسير هذه الآية وإعراب هذه الآية وجوه كثيرة، وجوه كثيرة أنها هناك مبتدا وخبر مقدم، والصابرون مبتدا مؤخر وخبرها إن الذين آمنوا. الوجه الآخر أنها والصابرون استفزوا، أن والصابرون في سورة المائدة هذا من باب الحل، هذا من الحل، هي معطوفة على خبر إن الذين آمنوا، هذا مبتدا خبرها والصابرون معطوف على محل الرفع، إن الذين آمنوا كلها مبتدا محلها الرفع، هذه معطوفة على محل الرفع الابتداء، والصابرون معطوف على إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا محلها الابتداء مرفوع، فتكون هذه والصابرون معطوفة على الابتداء على محل الرفع. وإشكال ووجوه إعراب كثيرة تذكر لهذه. أرجع إلى الشيخ الطوسي إلى التبيان في تفسير القرآن يذكر بعض الوجوه، كذلك صاحب ابن الذي يذكر هذه الوجوه لبعض الآيات القرآنية في الثالث، يذكر بعض الوجوه الإعرابية لبعض الآيات، لا تتصورون أن كل آية فيها وجه واحد إعرابي، وجوه متعددة بحسب القواعد اللغة العربية، فلا إشكال في هذه الآية أصلا ولا لحن فيها واضح. ما الداعي إلى هذا الاختلاف؟ هذه نكات بلاغية يذكرها المفسرون وترجعوا إليها. واضح إخواني؟ وصار كلام في الدرس السابق، في آخر الدرس السابق حول هذه الآية، فرجعنا إليها وتركنا. طبعا الآيات الأخرى في سورة الحج التي ذكرت والصابئين والبقرة 62، الحج 17 والبقرة 62 ذكرت والصابئين، أما هذه آل عمران 69 ذكرت والصابئون. الكلام كل الكلام في هذه الآية كان مع سورة المائدة والصابئون، وأجلنا عنها. نرجع إلى ما وصلنا إليه، وصلنا إلى الدرس 14، وأما باقي النصوص المتقدمة فقد يستدل بها على تحريف القرآن الكريم، فنقول ليست تلك النصوص واضحة الدلالة على ذلك على التحريف. يا نصوص، النصوص الأخرى اللي تقدم الكلام عنها في القسم الأول، بل في بعضها دلالة واضحة على أن المراد من التحريف حمل الآيات على غير معانيها. يا معنى المعنى الأول التحريف المدلول الكلام، فيها دلالة واضحة على أن التحريف الوارد في هذه الروايات، روايات القسم الأول التي ذكر فيها لفظ التحريف، أن التحريف المراد منه التحريف الأول المعنوي، قال على غير معانيها، أن المراد من التحريف حمل الآيات على غير معانيها، خصوصا أنه معنى شائع في التحريف، خصوصا أن هذا المعنى معنى التحريف هو المعنى التفسيري أو التفسير كان شائعا للتحريف، وقد ذكره بعض علماء اللغة العربية كما ذكره ابن منظور، قال والتحريف في القرآن والكلمة تغيير الحرف عن معناه والكلمة عن معناها، يعني هذا تحريف معنوي، وهي قريبة الشبه كما كانت اليهود تغير معاني التوراة بالأشبال، وهذا المعنى أخذه من الخليل الفارابي كتاب العين، يقول وقد أخذ هذا عن كتاب العين الخليل، حيث لم يذكر غيره غير هذا التحريف. إذن التحريف اللي في زمن الخليل واللي بعده ابن منظور يرون أن التحريف هو التحريف المعنوي، فهذه الروايات التي ذكر فيها لفظ التحريف ينصرف إلى التحريف المعنوي، مو التحريف باستبدال بعض الكلمات أو بالزيادة أو بالنقيصة، هذا مستبعد لأنه غير معروف في ذلك الزمان. هو هذا أقسام التحريف، يعني معاني التحريف الاصطلاحي هل ذكرناها، هي بحقيقتها معاني التحريف الاصطلاحي. نقول لك ما هو التحريف اصطلاحا، تقول لي إما بالمعنى أو بالاستبدال أو بالنقيص أو بالزيادة. معاني التحريف الاصطلاحي احنا ذكرنا أخوة شرعة جدا. المصنف ذكر أربعة منها. كيف الخلي يذكر ستة؟ كل بحسبه. كل باحث يذكر ما توصل إليه. ومما يشهد على انسجام ما في هذه النصوص مع التحريف المعنى أي حمل الآيات على غير معناها أمران. إيش يعني؟ نعم حسب الوجوه المتصورة نقدر نسوي أكثر. بس المصنف أرني سبعة احنا ذكرنا. يمكن إرجاع بعض هذه إلى البعض أو يمكن أن لا يعتبر هذا من التحريف حسب الباحث. يعني التحريف الموضعي السيد القوي ما اعترف لن يعتبر به ولم يذكر التحريف الموضعي. أو مثلا التحريف في التراعات لن يعتبرونه من التحريف. ها إذا مو تحريف فلا يكون تحريف. البعض اعتبره من التحريف النتيجة تغير الموضع لا هذا تحريف. يمكن أن يسمى تحريفا اصطلاحيا فبحسب نظر الباحث. أنا هذه الروايات التي ورد فيها لفظ التحريف يمكن حملها على التحريف المعنوي التفسير بهذه القرينة. منها الأول أن هذه الروايات واردة لبيان انحراف بعض الفئات عن مسير الحق الذي رسمه الله سبحانه لذلك. لذلك اعتبر الحديث الثاني وصفا لمن يهتي في الحرم وينطبق على حرف الضبط عن معنى. طلعوا لي بالله الرواية الثانية أخواني الرواية الثانية ما عن ابن طاووس والسيد المحدث الجزائري نعمة الله الجزائري بإسنادهما على الحسن بن الساهلي في حديث طويل إلى أن قال إنه يضل الناس عن سبيل الله ويحرف كتابه. يضل الناس عن سبيل الله إذا التحريف لأجل الأضلال لأجل أضلال الناس بالتحريف. هذا الشيخ من يجينا في تحريف الثالث
واضح لي أنه كده شنو؟
إنه يضل الناس عن سبيل الله ويحرف يعني صار في قبال الإغلال. هو هذا ومن يقول حتى المصنف يقول فعل واحد هو الإغلال ثم التحريف. هذا التحريف اللي صار بسبب اللفظ لو حتى يضل يعني له علاقة بالإضلال. أكو علاقة لما جزاك هو هذا اللي يقول المصنف جزاك الله خير. إذا له علاقة بالإضلال مو مطلق التحريف اللي تغير اللفظ. تغير اللفظ ليس هو الإضلال ولا إلا لازم بالإضلال. أغير اللفظ لفظ مثلا أحتد اللفظ بلفظ أو آخر من القرآن الكريم أو أضيف بس المعنى القريب هو اللي هو المعنى تغيير المعنى لازمه الإضلال. أن هذه الروايات واردة لبيان انحراف بعض الفئات عن مسير الحق الذي رسمه الله سبحانه لذلك اعتبر في الحديث الثاني وصفا لمن يهتك في الحرم فينطبق على حرف اللفظ عن معناه المنسجم مع إضلال الناس وتغيير السنة. يا معنى اللي هو الأول تحريف معنوي التفسير الواردين في الحديث المذكور دون التغيير في اللفظ الذي لا يؤثر على المعنى التام. هذا اللي تغيير باللفظ لا يؤثر على المعنى تغيير اللفظ المجرد. الثاني الأمر الثاني لأن هذه النصوص منسجمة مع التحريف المعنوي أن تحريف الكتاب مقرون في هذه النصوص بالمعاصي التي تنسجم مع الإحرام مثل معاداة أهل البيت عليهم السلام وقتالهم وإضلال الناس عن سبيل الله وتغيير السنة وغير ذلك مما أشارت إليه النصوص دون المعاصي المجردة التي لا ترتبط بذلك مثل الفحش القول وأكل الميتة ونحو ذلك. وهو شاهد على أن المقصود من التحريف هو ما يرجع للمعنى الموجب للإحرام لا مجرد تغيير له مع بقاء المعنى كما تضمنته بعض روايات التحريف. يقول الوارد في هذه الروايات كلمة التحريف، كلمة التحريف هذه تنسجم مع المعاصي اللي تؤدي للانحراف. ومطلق المعاصي كالفحش بالقول وكذا، لا، المعاصي اللي تؤدي الى انحراف الناس عن دينها كالبعد عن اهل البيت مثلا وغيرها. وهذا المعنى الذي تشير إليه كلمة التحريف التي تؤدي إلى المعاصي عن ابتعاد الناس عن دينها وما شابه ذلك ينسجم مع المعنى الأول وهو التحريف المعنوي. وهذا ما أشارت إليه رواية ابن شهر آشوب اللي قلتكم ركزوا لي عليها رقم 6، طلعوا لي إياها بدون زحمة عليكم. رقم 6 رواية ابن شهر آشوب صفحة 76 عن ابن شهر آشوب بإسناده عن عبد الله في خطبة الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، وفيها إنما أنتم من طواغيت الأمة. الإمام في يوم عاشوراء يخاطب بني أمية في ذلك اليوم، شو يقول لهم؟ إنما أنتم من طواغيت الأمة وشذاب الأحزاب ونبذت الكتاب ونبذت الشيطان وعصبة الآثام ومحرفي الكتاب. محرف الكتاب يا معنى تغيير الألفاظ، الزيادة، النقيصة، هذه لا تؤدي إلى خروج الناس على إمام زمانهم. أي معنى يؤدي إلى خروج الناس على ابن بنت رسول الله؟ تحريف القرآن الكريم بتفسيره ومعنى أولوا وتفسروا بما تشتهي أنفسهم، لذلك تأويلهم وتفسيرهم لآيات القرآن على غير معناها هو الذي أدى بالقوم على خروجهم على سيد الشهداء. وهذه فيها دلالة صريحة من الإمام على أن المراد من التحريف مو التحريف اللغوي، التحريف المعنوي. لأنه قلنا أن المعنى الأول تحريف معنوي والمعاني الأخرى تحريف لغوي، لفظ القرآن إما بالاستدلال أو بالزيادة أو بالنقيصة. لذلك يقسمون بعض علماء علوم القرآن التحريف قسمين، تحريف معنوي هو تحريف التفسير، وتحريف لغوي يقسمونه أقسام. هذه الرواية أخوان فيها دلالة من الإمام عليه السلام على أن التحريف الوارد في ذلك اليوم يوم عاشوراء وحرب وخرج الأعداء على سبيل الشهداء حتى يقول لهم أنتم حرفتوا ألفاظ القرآن، لو الإمام يقول لهم أنتم حرفتوا معاني القرآن الكريم. لذلك هذا سبب في معاصي كبيرة، ومن هذه المعاصي خروجكم على ابن بنت رسول الله. واضحة؟ وقد أشارت بعض النصوص صراحة إلى ما ذكرناه من معنى التحريف، وأن هؤلاء المحرفين لم يحرفوا اللفظ القرآني، مثل ما رواه الكليني بإسناده عن الإمام الباقر عليه السلام أنه كتب في رسالة إلى سعد الخير وكان من نبذ الكتاب أن أقاموا حروفه، يعني الألفاظ شبيه أقاموها موجودة لم يتغير من القرآن لفظه، وحرفوا حدوده. حدود يعني شنو؟ معاني والأخواني، فهم يروونه ولا يرعونه. والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحذرهم تركهم للإعاية. والنحل الشاهد أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، هذا واضح وصريح من الإمام، يصرح أنهم حفظوا حدوده، يعني الألفاظ محفوظة، أما الحدود المعاني التفسير فقد حرفوه. هذا القسم الأول أخواني من هذه الروايات التي تذكرها المصنف، وهو الروايات التي تستخدم لغة التحريف. أما القسم الثاني مجموعة الروايات التي دلت على أن بعض الآيات القرآنية قد ذكرت فيها أسماء أهل البيت عليهم السلام، يعني بعض الروايات التي وردت عن أهل البيت ذكرت فيها صراحة اسم أهل البيت، أسماء أهل البيت عليه السلام، وبالخصوص اسم أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الروايات قبل أن نقرأها على نحو الفتوى، هذه الأسماء التي ذكرت في هذه الروايات هي مو من القرآن، هذه أسماء من التفسير، ولكن سابقا خمود الهسر عندهم أجهزة تسجيل وأقلام وقراطيس حتى يسجلون ويعزلون التفسير عن القرآن. قالوا يكتبون القرآن على ورق الشجر وعلى اللحف وعلى القطر وعلى وعلى، فكان يكتبون القرآن وتفسيره، فاختلط هذا فصارت هذه الأسماء مع القرآن، تشتبه عليهم الأمر وتصوروا بأن هذه الأسماء من القرآن. وراح تجينا إن شاء الله أن هناك روايات وردت عن أهل البيت لم تذكر أسماء أهل البيت في هذه المقاطع القرآنية، تجينا مرة ثانية، ولكن هذا على نحو العجالة وعلى نحو السفو أن هذه الأسماء التي سوف نقرأها في هذه الروايات كما سوف يقول المصنف هي من التفسير بالمعنى من لفظ القرآن. هذه التفاسير أن النبي صلى الله عليه وآله كما قلت لكم كانت إذا نزلت الآية يتلوها على المسلمين ويحفظونها ثم يعلمهم أحكامها، فإذا حفظوها ووعوها وتعلموا ما فيها يحفظهم الأخرى 10 يحفظهم هذه الـ10 ثم يعلمهم ما فيها من أحكام ثم ينتقل الـ10 الثانية ويفسرها لهم. فكان المسلمون يحفظون الآيات ويكتبون تفسيرها ثم يعملون بها، بعد هذه يعلمهم الـ10 الثانية، أكملوها يعلمهم الـ10 الثالثة. النبي صلى الله عليه وآله كان فاتح حول هذا المصطلح صحيح، يحفظ ويفسر يخليهم يعملون نص القرآن ثم يعلمهم الـ10 الأخرى، وهكذا حوزة منهج حوزة متكامل للنبي صلى الله عليه وآله. اللي كذا يقول منهج اللي هم تحرير تفسير وبعدين عمل. نقرأ هذه الروايات التي ذكر فيها أسماء أهل البيت عليه السلام، منها ما رواه الكليمي بإسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن قال. أبي الحسن إذا ذكر من دون أي شيء إما ينصرف ما أسمعه إذا لا إذا من دون أي قرينة إذا وردت صبرت لا سبب حتى صحيح إذا وردت رواية من دون تقييد المن ينصرف هاي واضح إلى الإمام الكاظم عليه السلام. العلماء يقولون إذا وردت أبو الحسن من دون أي انصراف فينصرف إلى الإمام الكاظم عليه السلام. إذا أراد أبو الحسن الأول وهذا هنا الإمام الكاظم عليه السلام ولاية علي بن أبي طالب مكتوب في جميع الصحف لأن محمد بن الفضيل من أصحاب الإمام الكاظم. ولاية علي بن أبي طالب مكتوب في جميع صحف الأنبياء ولم يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد وولاية وصيه صلى الله عليهما وآلهما. والمحل الشاهد أن ولاية أمير المؤمنين مكتوبة في جميع الصحف. الرواية الثانية رواية العياشي مقرأة أشكال الرواية أشكال عدد الرواية حكرا نوية فهذه الرواية لا تصبح ومنها رواية العياشي بإسناده عن الصادق عليه السلام ولو قرئ القرآن كما أنزل لألفينا مسلمين، يعني ذكرت أسماءنا لو قرئ القرآن كما أنزل
سمينا
من شد عمي سمينا. ومنها رواية الكليمي والعياشي عن أبي جعفر عليه السلام عن ابن عباس وفرات ابن إبراهيم الكوفي عن الأصبغ بن مبارك قالوا قال أمير المؤمنين عليه السلام القرآن نزل على 4 ربع فينا وربع في عدونا وربع سنن وأمثال وربع فرائض وسنن عفوا فرائض وأحكام ولنا كرائم القرآن. إذا ومع الشاهد ربع فينا. ومنها رواية الكليمي أيضا إسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله خاتما. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي. نزل فينا ربع نزلنا فينا ما في اسمه. هي أوضح رواية رواية العياشي لألفين مسلمين. هذه أوضح رواية فيها. هذه ما شوفوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله. هل كلش بعيدة فلح يقول المصنف هذا ما بها إشارة. القرآن الكريم يتكلم عن المشركين ورسول الله. هذا ما سمع الشاهد في علي. نعم هو لو جايب رواية سورة البلاغ أوضح. في سورة البلاغ في تفسير ابن مسعود يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في حق علي موجودا أوضح من هذه. ولكن ليش تدرون ليش ما جابها؟ لأنه كثير من الروايات عن أهل البيت يذكرون هذه الآية ولا يذكرون في علي. ثم عنكما سوف يناقش المصنف لم يذكر فيها اسم علي في هذه الروايات. رواية سورة المائدة التبليغ البلاغ يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي لم يذكر فيها في علي. كثير من الروايات بسرعة يتعارضان نحن وهذه الرواية. ومن ذلك ما روي من إضافة لفظ في علي في آية البلاغ من سورة المائدة أي فتحنا بكرنا. ويمكن المناقشة في دلالة هذا القسم على التحليل بوجوه. راح نناقش بعض نستفيد من الوجوه. الوجه الأول يبدأ بالنص الأخير يا نص الأخير اللي هو هذا إن كنتم راح تشوف نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله. يقول هذه الزيادة في هذا النص الأخير لا تنسجم مع الآية نفسها. إذ الآية نزلت تحديا للمشركين تتحدث المشركين بإتيانهم بسورة مماثلة لآية سورة لأي سورة من القرآن الكريم ولو واحدة وتحدي المشركين حيث احتجت بعجزهم عن ذلك على صدق الرسول صلى الله عليه وآله في دعواها الرسالة. فلا معنى لإرخام تلك الزيادة في علي. ماذا معنى؟ الآية تتحدى المشركين في أن يأتوا بسورة من القرآن. شوفوا إن كنتم في ريب مما نزلنا فأتوا بسورة. فكلمة في علي ما لها معنى إلا اللهم كما يقول المصنف من بعد التطبيق تطبيق الآية على الإمام علي لا أكثر لا أقل. مو هي نص قرآني وإلا ما لها محل شامل. فلا معنى لإرخام تلك الزيادة في علي فلا بد أن يكون المقصود من الرواية على فرض صدورها. الرواية الروايات أخوان تناقش سندا على فرض صدورها من أهل البيت. أن يكون المقصود من الرواية على فرض صدورها مجرد تطبيق الآية على الإمام علي وهو واحد من مصاريقها فينا عبدنا رسول الله مصداق المصداق عبدنا علي عليه السلام مصداق المصاريق عبدنا. إلا تفسير هو تفسير صلاة تفسير من القرآن يعني في عبدنا تطبيق هذه الآية على أمير المؤمنين فإنه أيضا يصدق عليه من عبدنا. لا نزول النص باسمه ليس نزول النص باسم أمير المؤمنين. هذا أول. ثاني المناقشة الثانية لهذه الرواية وجود بعض الشواهد والنصوص على عدم وجود أسماء أهل البيت عليهم السلام في نص القرآن مثل صحيحة أبي بصير المروية في الكافي. هذا الصحيحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال فقال نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام. فقلت له من هو الراوي؟ قال لي إن الناس يقولون فما له لم يسمي عليا وأهل بيته في كتاب الله عز وجل. يسأل الإمام فقال قال عليه السلام في جوابه قولوا لهم، يعني الناس يقولون للراوي لماذا لم يسمى القرآن اسم أهل البيت كما يسألوننا نحن. فالإمام يقول قولوا لهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت عليه الصلاة ولم يسمي عدد الركعات، ركعات صلاة الصبح 2 3 4 ورد في القرآن تفاصيل لما ورد لم يرد، تركت تفاصيلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا لهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت عليه الصلاة ولم يسمي الله لهم 3 ولا 4، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر لهم ذلك. ونزلت عليه الزكاة ولم يسمي لهم من كل 40 درهم من درهم الزكاة، نزلت وارد الزكاة بس ما قال مشكلة الزكاة على الشاة وعلى الغنم وعلى الحنطة والشعير، هاي تفصيلات تركها للسنة إلى النبي صلى الله عليه وآله، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر ذلك لهم. وتؤكد ما ذكرناه موثقة عمار الطبراني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال تعالى بشأن علي عليه السلام أمن هو قانت الأمان لي ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ثم بين قوسين أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله وأنه كذا وكذا على لسانه. ثم قال أبو عبد الله لا محل الشاهد هذا تأويله يا عمار، تأويل من؟ تأويل ما ورد في شأن علي بن أبي طالب أن هذه الأصل وليس من القرآن. الإمام الصادق يصرح يقول هذا تأويله يا عمار، يعني ليس من القرآن الكريم، يعني قوله قل هل يستوي الذين يعلمون أن محمد رسول الله والذين لا يعلمون أن محمد رسول الله وأنه ساحر كذا، هذه من القرآن وتأويل. قل لما تأويل وليس من القرآن، هذه تؤيد ما ذكر، وأنه قال تعالى بشأن علي هذا من التأويل وليس من القرآن الكريم. وكذلك رواية الكليني وغيره لآية البلاغ، الكليني عندما ذكر آية البلاغ يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك لم يذكر كلمة علي، ارجعوا للكافي يذكر روايتين وثلاثة ولم يذكر اسم علي بن أبي طالب في هذه الرواية، وهذا دليل على أن هذه الروايات إنما ذكرت وورد فيها اسماء أهل البيت تفسيرا لا من القرآن. وكذلك رواية الكليني وغيره لآية البلاغ في سورة المائدة من دون زيادة لفظ في علي كما تتيت الإشارة. السؤال ما هو الداعي لعدم ذكر اسماء أهل البيت؟ ذكرون ذكرنا هذا المعنى في بداية الكتاب، كنتم شيخ قلنا حتى يكون القرآن خالص ولا يتلاعب به ولا يحرف ويكون محفوظ مصون لم يذكر فيه أسماء ولا مواقف محددة. شوفوا في الصفحة 24 في موضوع عوامل نشوء هذا العلم ذكر عدم اشتماله على ذكر أسماء أو مواقف محددة صريحة، هو الذي أدى إلى حفظ القرآن وتطور علوم القرآن. أما لو ذكرت هذه الأسماء وبعض المواقف لا الجماعة ما خلوا كل حاجة هذا واحد من العوامل. هذه مو من القرآن تفسير، أسماء ليس لها هذا كلام ما ممكن تشوفون شيء أي هذه الأسماء ليس لها مساس ودخل في تعريف القرآن تذكر نبي الله عيسى بالعكس هذا يقوي القرآن كتاريخ مثل موسى عليه السلام أو يونس، هذه الأسماء ذكرها لا يؤدي إلى أنه الأعداء
يتضجرون ويتحسسون وبالنتيجة يحرفون كلام الله تبارك. بالعكس بهذه الأسماء اللي ذكرت هي ما تعرض قوة القرآن وتؤكد على أن القرآن هو القرآن على الشمولي. نعم طبعاً هو نعم لكلامنا الدرس 15 إن شاء الله يأتي الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.